قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. ذكر هذا الباب ليستدل به على المسألة التي ذكرنا، وهي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وحب الأنصار من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه، وهم الأوس والخزرج، وهما قبيلتان من اليمن سكن المدينة. وكان من شأنهم أن اليهود يهددونهم بنبي يخرج يقاتلونهم على يديه، فلما خرج محمد صلى الله عليه وسلم سبق إليه الأنصار وكفر به اليهود. وفضائل الأنصار عظيمة، وقد ذكر منها الإمام البخاري شيئا كثيرا في كتابه الجامع الصحيح، وهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استقبل صلى الله عليه وسلم نساء وأطفالا من الأنصار فقال: والله إني لا أحبكم، أو الله والله إنكم من أحب الناس إلي، ودعا لهم كثيرا. ومن ذلك أنه قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ولن يبلغ أحد ما بلغوا، فقد شاركوا المهاجرين في بلدهم وشاركوهم في أموالهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. فعادوا العرب والعجم من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغزاهم الناس بسبب نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وحبهم إيمان وبغضهم نفاق. ومن حيث الجملة الأنصار والمهاجرون كلهم أنصار، هذا من حيث الاسم العام، من حيث أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أنصار، لكن من حيث الاسم الخاص الأنصار هم أهل المدينة، والمهاجرون هم الذين جاءوا من خارج المدينة. قال: حدثنا أبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، كان لا يروي عن المدلسين إلا ما كان سماعا، حتى ذكر أنه قال: أعياني فم قتادة، أو أتعبني فم قتادة، أو نحو هذا، لأنه كان يسمع من قتادة ويراقب ماذا يقول، هل يقول حدثنا أو يقول عن أو قال، فإن قال حدثنا أخذ منه الحديث، وإن لم يقل حدثنا يقول: أنت سمعت هذا؟ فإن قال نعم كتبه، وإن ظهر أنه مدلس تركه. والأثر الذي فيه: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق، فيه كلام، لكن الثابت عن الشعبة أنه لا يروي عن مشائخه إلا ما كان سماعا. قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أي أن علامة الإيمان حب الأنصار لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولإيمانهم به ولمسارعتهم في الخيرات، فإن صاحب الأخلاق الفاضلة يحب. وآية النفاق بغض الأنصار، من أبغضهم لدينهم وأبغض نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق، وكما سيأتي عن البراء أبي سعيد: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كيف يبغض الأنصار وهم السبب بعد الله عز وجل في نصرة دين الله عز وجل، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن تركه القريب والبعيد فقالوه وقالوا دينه وعذبوا أصحابه، ومن العلامات أيضا آية النفاق بغض الصحابة ككل، فمن أبغض الصحابة أو كفرهم أو كفر بعضهم أو فسقهم أو فسق بعضهم فليس من أهل الإسلام، فأهل الإسلام يحبون الصحابة ويجلونهم، فهذا الخير الذي نحن فيه جاء من قبلهم. قال باب، أي من الذي قبله، لأن هذا الباب تابع للذي قبله: حدثنا أبو اليمان، من هو؟ قد تقدم معنا أبو اليمان الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب، شعيب ابن دينار أبو حمزة الحمصي. وأبو اليمان من أين هو؟ حمصي، حمصي يروي عن حمصي. عن الزهري محمد بن مسلم بن من؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. وفي طبقة وهناك محمد بن مسلم آخر، من هو؟ هات عندك محمد بن مسلم بن تدرس، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير راوية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنصاري، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أي الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في البيعة الأولى 12 رجلا، وكانوا في البيعة الثانية قريب من 72 أظن، ومعهم امرأتان. وسبحان الله، لله الحكمة يا أخوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، من يأويه ومن يناصره حتى يبلغ كلام الله، فلقي رجلا من اليمن من همدان فقال: أنا. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كان بالغد قال الهمداني: امهلني حتى آتي قومي فأخبرهم. فجاء الأنصار ووفق لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عندهم. قال في الحديث: وذلك لمن ادخره الله للأنصار. كم يفرح الناس الآن إذا نزل عندهم العالم، كم يفرح، فكيف إذا نزل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أشرف وأكرم وأعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، الرسول النبي الأمي. يأتي على الناس زمان يتمنى أحدهم لو رآه بأهله وماله، بأهله وماله، يذهب الأهل ويذهب المال ويذهب كل شيء مقابل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أي والله، يعني هل تجد مع كثرة تتابع الناس ووجود العباد في كل زمان ومكان وحفاظ القرآن وحفاظ الحديث، هل تجد أحدا أخبر الله عز وجل عنه أنه في الجنة منهم وأنه رضي عنهم ورضوا عنه؟ ما تجد أبدا، إلا أولئك النفر الأول الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه، شرف عظيم ومنزلة رفيعة. والله لا تجمع ولا تتحصل بالمال ولا بالجاه ولا بالعلم ولا بشيء، إنما هو اصطفاء الله عز وجل لمن شاء من عباده. ولذلك بعضهم يقول عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، فرد عليه بعضهم وقال لا، غبار غبار، معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، أو بمعنى هذا وأهل زمانه، معاوية صحابي كيف يفاضل بينه وبين عمر بن عبد العزيز، مع أن عمر بن عبد العزيز من العلماء العباد ومن الخلفاء الذين ذكروا بالرشد، لكن الصحبة لا يعدلها شيء أبدا أبدا أبدا. ولو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ولو رآه رؤية، ولو حضر له مشهدا وهو مؤمن به، فلا يعدل ذلك شيء البتة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. انظر إلى هذا الحديث العظيم مع اختصاره في 4 أسطر، ومع ذلك حوى مهمات الدين. ولأهمية ما ذكر فيه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويطلب منهم الوفاء بما بويع عليه. والمبايع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبايع لله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فكانت بيعته بأن يأخذ يصفق يمينه في أيمانهم، وأما بيعته للنساء فكانت كلاما، ولم يمس قط يد امرأة لا تحل له. وفي هذا الحديث بعضا مما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه النساء، قال على ألا تشركوا بالله شيئا، فبدأ به لأن الشرك أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به. ولذلك قال الله عز وجل فيه إن الشرك لظلم عظيم، وحذر الله منه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب في التحذير منه والدعوة إلى خلافه هو التوحيد. فالإنسان إذا كان في شأن من الشؤون فليبدأ بالأهم فالأهم، حيث يكون الناس مستشرفون لما سيلقى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول بايعوني سترفع رؤوسهم ويستمعون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول على ألا تشركوا بالله شيئا، وشيئا نكر في سياق النهي فيفيد العموم، فلا يشرك مع الله عز وجل غيره في شيء من العبادات. دقت أم جلت، عظمت أم صغرت؟ وربما قد سمعتم أو سمع بعضكم بما جاء عن سلمان رضي الله عنه أن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب، وذلك أنهم مروا بصنم، وأصحاب ذلك الصنم يقولون لا يجوزه أحد حتى يقرب إلى الصنم، فقال أحدهم ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فأخذ ذبابا فقربه للصنم فمات فدخل النار لأنه أشرك بالله عز وجل. والآخر قالوا له قرب، قال ما أقرب، قالوا ولو ذبابا فأبى فقتلوه فدخل الجنة. فالشرك ذنب عظيم لا يغفره الله، وهو من الدواوين التي لا يتجاوز الله عز وجل عنها، لأن الدواوين ثلاثة، وإن كان الحديث فيه ضعف: ديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بين العبد وبين الله والله غفور رحيم، وديوان بين العباد، وهذا قائم على المشاحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة. والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر يسلب الإيمان ويخلد في النار، وكذلك يبيح الدم والعرض والمال، بينما الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يبيح شيء من ذلك. والشرك الأكبر أيضا يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي قارنه. قال ولا تشركوا، بعد أن ذكر البيع على حق الله عز وجل بايع على حق الناس: لا تسرق مال الناس أو تأخذه بغير وجه حق، والسرقة حرام حرمها الله ورسوله، وهي صفة دميمة لا يتحلى بها الكرماء أبدا ولو كان عندهم بعض التقصير، وإنما يتحلى بها أصحاب الأخلاق الذميمة والأنفس الخسيسة. فقد أوجب الله عز وجل قطع يد السارق إذا وصل الأمر إلى السلطان. واعترض بعض العقلانيين الخبثاء بقوله: يد بخمسمئين عسجد وجئت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فرد عليهم الرد من أهل الإسلام والتوحيد: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال: لما سرقت هانت، ولما كانت محفوظة، ماذا حفظت أموال الناس، كانت عزيزة رفيعة. ولا تزنوا، يا على الزنا، لأنه متعلق بالعرض، الأول متعلق بالمال والثاني متعلق بالعرض، فيدخل تحت السرقة النهب، النهب منهي عنه، والاغتصاب، وجميع أنواع الظلم في المال، ويدخل تحت الزنا جميع أنواع الظلم في الفروج. والزنا فاحشة ذميمة سيئة مقيتة، لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب والعياذ بالله. ولهذا كانت عاقبة الزنا من أشد العقابات في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا أمر الله عز وجل أن يكون جلدهم أمام طائفة من الناس وهكذا رجمهم، وفي الآخرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون في تنور من نار. حفاء ماذا عراة أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. قال العلماء السبب في ذلك أن الزناة والزواني يتطيبون ويحرصون على الرشاقة ويحرصون على الرائحة الجميلة، فيكون عذابهم بنقيض ما كانوا عليه، أشد شيء انتفاخا، وهذا أسوأ منظر وأسوأه منظرا وأن تنهو ريحا. ويعذبون في مثل التنور، مثل التنور تأتيهم نار من تحتهم، فإذا أتتهم ضوضوا حتى يصلوا إلى رأس التنور ثم يرجعون إلى أسفله. قال العلماء في ذلك، والسبب أن كثير منهم لا يتوب إلى الله عز وجل من هذه الجريمة فيترك ثم يرجع، فهكذا العذاب، صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا أولادكم، وهذا كان صنيع أهل الجاهلية، وكانوا يقتلون الأولاد لأمرين: الأمر الأول خوف الفقر، خوف الفقر، وهذا يفعله الفقراء، والأمر الثاني خوف الفضيحة، وهذا يفعله آباء البنات. فقتلهم كان لأمرين، فقد قال الله عز وجل إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وهو الزنا أو ما شابهه. وهذه البيعة بعينها أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وألا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ولا تعصوا في معروف، أي تكون الطاعة في طاعة الله عز وجل، فما أمر به المسلم من طاعة الله عز وجل أمره به أولياء الأمور أو أمره به الآباء، فإنهم يطاعون في طاعة الله عز وجل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد قال علي بن أبي طالب فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من التزم ما بايع عليه فأجره على الله، يجازيه الله الجزاء الأوفى ويضاعف له الأجر والمثوبة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وفي هذا رد على من زعم أن من أقيم عليه الحد يبقى عليه حق للمقتول، وهذا غير صحيح، فإنه إذا أقيم عليه الحق الحد سقطت عنه الحقوق في هذه الجريمة، جريمة القتل، لهذا الحديث ولحديث علي بن أبي طالب بنحو هذا الحديث. فالله أعدل من أن يثني عليه العقوبة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، هذا إن مات قبل التوبة منه. أما إن تاب منه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قيل في ذلك: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. وهذا دليل على أن الأعمال فيما دون الشرك داخلة تحت المشيئة، أما الشرك فلا يدخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فبايعناه على ذلك، أي رضوا بما أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق، والحمد لله.